بدل.
فربنا قال إن السفن له وحده وله سبحانه، الجواري التي تجري على الماء، المنشآت التي أنشأها الإنسان وصنعها بقدرة الله وبتعليم الله له في البحر كالأعلام أي كالجبال. وعندما ترى فعلا هذه الناقلات الضخمة وهي تتحرك فوق الماء ما تجد شيئا تشبهها به إلا أنها كالجبل، أو كما يقول بعض المعاصرين كالمدينة العائمة، تجدها كالجبل العالي وهذه تجري على الماء. سبحان الذي أجراها وحملها وجعلها تحمل هذه الأثقال العظيمة من قارة إلى قارة ومن بلد إلى بلد. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. نعم، فهذا من أعظم آيات الله الدالة على وحدانيته سبحانه. ثم قال وتصريف الرياح، أي وفي تصريف الرياح باردة وحارة وجنوبا وشمالا وشرقا ودبورا وبين ذلك، وبين ذلك شرقية غربية غربية شرقية إلى خفيفة معتدلة، والمصطلحات المعروفة عند الإرصاديين أو علماء الإرصاد. فكل الاتجاهات وتصريف الرياح في جهات مختلفة، وتارة تثير السحاب وتارة تؤلف بينه، تارة تفرقه وتارة تجمعه وتؤلف بينه، وتارة تلقحه. نعم، ايش في هنا جزء ساقط؟ طيب احسنت. وما انزل الله من السماء من ماء، احسنت، انا يعني انتقل بصري. وما انزل الله من السماء من ماء وهو المطر النازل من السحاب، وهو المطر النازل من السحاب، فاحيا به الارض بعد موتها فاظهرت، اي الامطار، من انواع الاقوات واصناف النباتات ما هو من ضرورات الخلائق التي لا يعيشون بدونها. أليس ذلك دليلا على قدرة من أنزله وأخرج به ما أخرجه ورحمته ولطفه بعباده وقيامه بمصالحهم وشدة افتقارهم وضرورتهم إليه من كل وجه؟ أما يوجب ذلك أن يكون هو معبودهم وإلههم؟ أليس ذلك دليلا على إحياء الموتى ومجازاتهم بأعمالهم؟ وبث فيها، أي في الأرض، من كل دابة، أي نشر في أقطار الأرض من الدواب المتنوعة، ما هو دليل على قدرته وعظمته ووحدانيته وسلطانه العظيم؟ وسخرها للناس ينتفعون بها بجميع وجوه الانتفاع، فمنها ما يأكلون من لحمه ويشربون من دره، فما هو الدر؟ اللبن. نعم، ويشربون من دره، ومنها ما يركبون، ومنها ما هو ساع في مصالحهم وحراساتهم، ومنها ما يعتبر به، هكذا يعني بعض الأنعام أو بعض، معذرة، بعض الدواب ليس فيه فائدة مباشرة للإنسان ولكنه يعتبر به، أي إذا نظرت إليه اعتبرت ففيه عبرة. يعني مثلا نفرض يعني الزرافة، مثلا ما فائدة الزرافة للإنسان؟ لها فائدة مباشرة للإنسان؟ ما في فائدة مباشرة للإنسان، ولكن إذا أنت نظرت لهذا الحيوان العجيب قل سبحان الذي خلق هذا وجعل له هذه الصفات التي تباين صفات كل الحيوانات، فخلقها عجيب. فالشيخ بيّن أن بعض هذه الدواب منها ما ينفع الإنسان نفعا مباشرا أو غير مباشر، ومنها ما يكون خلقه للاعتبار، ومنها ما يعتبر به، ومنها أنه بث فيها من كل دابة، فإنه سبحانه هو القائم بأرزاقهم المتكفل بأقواتهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وإذا أنت اغتررت بنفسك أو غفلت عنها وظننت أنك أنت الذي ترزق نفسك بحولك وقوتك، ثم راجعت حياتك الماضية، من الذي رزقك طوال هذه السنين التي مضت من عمرك؟ عندها ستكتشف أنك لا تملك لنفسك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فأي حول وأي قوة كان لك في حياتك الماضية وأنت لو اعتمدت على نفسك ما استطعت أن ترزق نفسك بشيء أبدا، وإنما الله هو الرزاق سبحانه، وهو الذي يسخر لعباده أسباب المعيشة ومصادر الرزق، وإنما يسخر الله الناس بعضهم لبعض، فهي كلها من الأسباب التي لا نملك نحن منها شيئا أبدا، وما نحن إلا كما قال الشيخ، ما نحن إلا جزء من أجزاء هذه الأسباب التي خلقها الله عز وجل، وقد ترزق بالسبب وبغير السبب، بل وأحيانا بعكس السبب وضده، قد ترزق بالسبب أو بغير السبب وأحيانا بعكس السبب، يعني أحيانا قد يأتيك الرزق بعكس السبب الذي تتوقع أنت أن يكون لرزقك، فعلى الإنسان أن يتوكل على مسبب الأسباب وعلى مقدر المقادير وعلى مصرف الأمور سبحانه وتعالى، وهذا لا يجعله يفرط في بذل المستطاع من الأخذ بالأسباب. يقول: ومنها أنه بث فيها من كل دابة، فإنه سبحانه هو القائم بأرزاقهم المتكفل بأقواتهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى، والدرس القادم سيكون بعد أسبوعين إن شاء الله، درس الثلاثاء القادم طبعا سيكون إن شاء الله يوم الثلاثاء، سيكون أول أيام العيد بإذن الله، أو هو يوم النحر، وهو يوم مبارك، فأثناء العيد طبعا لن يكون هناك دروس، فإن شاء الله هذا الأسبوع تستمر الدروس إلى يوم الجمعة بإذن الله تعالى، درس الأربعاء غدا كما هو، درس الجمعة إن شاء الله كما هو، ويكون آخر الدروس قبل العيد هو درس يوم الجمعة إن شاء الله تعالى، ثم نبدأ الدروس بعد العيد من يوم الثلاثاء الذي بعد العيد إن شاء الله تعالى. إذن الدروس تبدأ مرة أخرى بعد العيد بداية من درس يوم الثلاثاء، هذا الدرس سيكون هو أول درس نبدأ به إن شاء الله بعد العيد، أما هذا الأسبوع فالدروس مستمرة إلى يوم الجمعة، إذن الأسبوع القادم كله إيش؟ أجازة إن شاء الله تعالى، حتى تستطيعوا الأكل والشرب، أيام أكل وشرب وإيش؟ وذكر لله عز وجل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس التفسير من كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى، وكان ذلك في مساء يوم الثلاثاء 17 من ذي الحجة 418 من الهجرة، الموافق 14 من إبريل 98 من الميلاد. والآن مع تفسير سورة البقرة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن، وفي تصريف الرياح. وهذا موقفنا في الدرس الأخير. الآية 64 بعد 100 من سورة البقرة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فيقول: وفي تصريف الرياح باردة، وفي تصريف الرياح باردة وحارة، وجنوبا وشمالا، وشرقا ودبورا، وبين ذلك. الرياح أنواع، ربنا صرفها سبحانه في جهات مختلفة وبسرعات مختلفة وبقوة مختلفة، فهذا كله من تصريف الله للرياح وتصريف الرياح، فمنها ما يكون رحمة ومنها ما يكون غضبا وعذابا، ومنها ما يكون معينا للإنسان، ومنها ما يكون معاكسا لقصده. وكان الناس قديما يركبون المراكب الشراعية التي تسير عن طريق الرياح، فقد تسير هذه المراكب في اتجاه الهواء وقد تسير في عكس اتجاه الهواء بحسب اتجاه القلع الذي هو الشراع الذي يكون للمركب. فربنا يصرف الرياح كيف يشاء، وتصريف الرياح باردة وحارة وجنوبا وشمالا وشرقا ودبورا وبين ذلك، وتارة تثير السحاب وتارة تؤلف بينه. طيب، هنا طبعا باردة وحارة نفهمه الحمد لله، وكذلك شمالا وجنوبا نفهمه، شرقا ودبورا. ما هي الدبور؟ الريح الدبور ما هي؟ طبعا عندنا الكعبة فيها ركن يماني، بل ركنان يمانيان، والحجر فالركنان اليمانيان جهة اليمن، جهة الجنوب، جهة الجنوب. فباب الكعبة يعتبر في أي جهة؟ في الجهة الشرقية، يعتبر في الجهة الشرقية من الكعبة، هكذا ولا؟ نعم، يعتبر باب الكعبة في الجهة الشرقية. فإذا هبت الريح مشرقة فهذا هو قصد بشرقا، هبت شرقا أي هبت في ناحية الشرق، هبت شرقا أي هبت في جهة الشرق، ليس من جهة الشرق، وإنما هي نفسها الريح تسير شرقا. فالدبور هي الريح التي تأتي من الجهة المقابلة لباب الكعبة، بحيث تصطدم في باب الإيش؟ في باب الكعبة، هذه الدبور. وهي في الغالب، ريح قوية ومهلكة، وفي الحديث الصحيح أهلكت عاد بإيش؟ بالدبور، وطبعا الحديث كنت قديما قبل أن أطلب أقرأها أهلكت عاد بالدبور، ما أهلكت عاد بالدبور، دبور التي هي إيش الريح، فكنت أقول أهلكت عاد بالدبور يعني أرسل الله عليها الدبابير يعني، فهذا طبعا الله المستعان. فالدبور هي ريح، نوع من أنواع الريح، وهي في الغالب قوية ومهلكة. نعم. وشرقا ودبورا وبين ذلك، وتارة تثير السحاب، نعم، وتارة تثير السحاب وتارة تؤلف بينه، تارة تفرقه وتارة إيش تجمعه، نعم، وتارة تثير السحاب وتارة تؤلف بينه وتارة تلقحه، تلقحه. وقد أثبت علم الطبيعة أن السحاب فيه ذكر أنثى، أو كما يقولون هم يقولون فيه موجب وسالب، فأرسلنا الرياح لواقح، وأرسلنا الرياح ربنا سماه تلقيحا، ربنا سماه إيش تلقيحا بين الذكر والأنثى، فالسحاب فيه ذكر وأنثى، فيتم التلقيح عن طريق الريح، كما تقوم الريح بتلقيح الأشجار كذلك تلقح السحاب، نعم، تزوج بعضه ببعض كما تزوج النبات بعضه ببعض، وتارة تلقحه وتارة تدره، أي تعصره تدره، أي كأنها تحلبه. فالإدرار هو نزول اللبن من الضرع، فوصف الشيخ نزول المطر من السحاب عن طريق الريح بأنه إدرار. وتارة تدره وتارة تمزقه وتزيل ضرره، وتارة تكون رحمة وتارة ترسل بالعذاب. فمن ذا الذي صرفها هذا التصريف وأودع فيها من منافع العباد؟ وقع عندنا منافع بدون من، فالذي عنده مثل نسختي يثبت الصرف، عندكم في نسخكم من، نعم، تثبتون الصرف. فمن الذي صرف هذا التصريف وأودع فيها من منافع العباد ما لا يستغنون عنه، وسخرها ليعيش فيها جميع الحيوانات، وتصلح الأبدان والأشجار والحبوب والنبات إلا العزيز الحكيم اللطيف بعباده المستحق لكل ذل وخضوع ومحبة وإنابة وعبادة. طيب، فالريح قادر سبحانه أن يصرفها كيف يشاء، وأن يسلطها على من يشاء، وأن يصرفها عمن يشاء، ولا ضابط ولا رابط هنا. فغاية علم الإنسان أنه يرصد هذه الريح، فالذي يحصل الآن ليس علما بالغيب، وإنما هو رصد مبكر قبل أن تصل الريح إلى المكان الذي يرصدون منه. فعندما يقولون نتوقع غدا أن تهب ريح شرقية إلى شمالية غربية، هذا التعبير الطويل المعهود الذي نسمعه كل يوم وقد لا نفهمه، الشاهد أنه نوع من الرصد المبكر، فالريح تكون فعلا في الطريق، في الطريق إلى البلد، وهم يرصدونها قبل وصولها. وسبحان الله الذي أرسلها قادر على أن يغير اتجاهها بعد أن يرصد هذه الريح في الطريق، يقولون ستصل غدا مثلا، ما يأتي شيء، أين ذهبت؟ غيرت الريح وجهتها إلى جهة أخرى، وقد تأتي كما توقعوا. فهذه التوقعات ليست هي من باب العلم بالغيب، وإنما هو نوع من أنواع الرصد المبكر، كما قلنا، كما يرصدون الزلازل مبكرا، لا نقول قبل وقوعها، وإنما يرصدونها بآلات حساسة تستشعر هذه الذبذبات قبل أن يشعر بها الإنسان، كما يشعر بعض الحيوانات بهذه الذبذبات قبل الإنسان، فهو نوع من الرصد المبكر، نوع من الرصد المبكر. ليس إلا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، والله قادر على أن يغير هذه الرياح من جهة إلى جهة كيفما يشاء. ولا ينبغي أبدا أن نجعل علمنا ببعض الأسباب سببا في اعتقادنا في الأسباب، فالأسباب مجرد أسباب نأخذ بها ونتقي شرها فقط، يعني من باب أنك تعمل ما تستطيع. أما العقيدة فلا بد أن تعتقد أن الله هو الذي يصرف الرياح كيف يشاء. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. لو كان كفار زماننا الذين لا يؤمنون إلا بالمادة في زمان عاد لقالوا منخفض جوي سببه كذا وسببه كذا، ظاهرة طبيعية، وهذه الظاهرة الطبيعية استمرت 8 أيام ب7 ليال، لقالوا هكذا، وأن هذه الظاهرة ترتفع في اليوم 8. لكن من الذي سلط الريح إلى هؤلاء القوم دون غيرهم؟ إنه مصرف الرياح سبحانه وتعالى، وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. قال: وفي تسخير السحاب بين السماء والأرض على خفته ولطافته. وربنا قال في كتابه: وينشئ السحاب الثقال. فالسحاب ثقيل جدا، ولكن الله يجعل الثقيل خفيفا ويجعله مسخرا بين السماء والأرض. ونحن بفضل الله لما سخر الله لنا هذه المراكب التي تطير في الهواء وتخترق هذه السحب، رأى كثير منا هذا السحاب الذي سخره الله بين السماء والأرض، وكيف هو يشبه الأكوام من القطن، وإذا اخترقته الطائرة ما تشعر بشيء، قد تشعر بشيء من العتامة، يعني ما ترى الرؤية كما يحصل مثلا في ظاهرة الشبورة أو الضباب، فتجد أن مجال الرؤية قد قصر، وقد يخبر قائد الطائرة بأن درجة الحرارة قد انخفضت. وسبحان الله، هذا كله مسخر بين السماء والأرض. قال: وفي تسخير السحاب بين السماء والأرض على خفته ولطافته يحمل الماء الكثير فيسوقه الله إلى حيث يشاء فيحيي به البلاد والعباد. هناك بلاد ليس فيها أنهار، طيب هذه البلاد كيف نوصل لها هذه الكميات الهائلة من الماء؟ عن طريق ناقلات الماء أم عن طريق القطارات؟ وتصوروا أن الماء لو لم يكن قد سخره الله بين السماء والأرض في صورة السحاب، كيف كان يمكن توصيل المياه إلى هذه المناطق التي ليس فيها أنهار؟ كيف كان يمكن للإنسان أن يوصل هذه الكميات الهائلة من المياه إلى هذه الأماكن الجرداء القفراء التي ليس فيها ماء؟ كيف كان يتم الأمر؟ فسبحان الله، جعل الله ناقلات ضخمة للماء، ونحن سخر الله لنا صنع ناقلات ضخمة للبترول، ومهما نقلت هذه الناقلات من البترول لا يمكن أن تحمل ولا مثقال ذرة من هذا الذي سخره الله بين السماء والأرض. يعني هذا المسخر كميات هائلة، وينشئ السحاب الثقال، بل فيها جبال من برد، جبال، والذي يرى السحاب يحكم على ما رآه، ما يجد شيئا يقوله، يقول هذه السحب كالإيش؟ كالجبال، ما تجد شيئا تشبهه إلا أن تقول هذه وفعلا كالجبال المتراكمة بعضها أو بعضها فوق بعض. قال: وفي تسخير السحاب بين السماء والأرض. هنا أيضا لطيفة،
فربنا قال بين السماء والأرض، وفي آيات أخرى يقول تعالى أنزل من السماء ماء، ونحن عرفنا أن السحاب ليس في السماء وإنما هو بين السماء والأرض، فهذا فيه دليل بين على تسمية ما على سماء، على تسمية ما على سماء، كل ما علاك فهو بالنسبة إليك أنت إيش؟ سماء، فتطلق السماء على جهة العلو، تطلق السماء على جهة العلو، ولهذا فسر بعض أهل العلم قول الله تعالى أأمنتم من في السماء بأن المعنى أأمنتم من هو فوقكم، ليس المراد أن السماء تحويه سبحانه أو أنها تظله أو أنها تحيط به سبحانه، فهو لا يحيط به شيء بل هو الذي يحيط بكل شيء، فأأمنتم من في السماء تفسر بمعنيين، إما أو بأحد معنيين، فأهل العلم متفقون على أن الله فوق العرش، وأعني بأهل العلم الصحابة والتابعين لهم بإحسان ومن وافقهم، ومن خالف فلا يعد من أهل العلم في هذه المسألة حتى وإن كان عالما في مسائل أخرى، أما في هذه المسألة فلا ينبغي أن يوصف بأنه من أهل العلم، بل وافق أصحاب الجهل والبدع، فسلفنا الصالح متفقون على أن الله سبحانه فوق العرش وفوق كل شيء بذاته العلية التي لا تشبهها ذات ولا تحدها كيفيات، لا يمكننا أن نعرف كيفية ذلك، فنحن نؤمن بأن الله فوق السماوات السبع وفوق العرش العظيم، ثم اختلفوا في تفسير قول الله تعالى أأمنتم من في السماء على قولين، قول الأول هو ما ذكرته لكم من في السماء، فقالوا السماء هنا بمعنى العلو، أي أأمنتم من هو فوقكم كقوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم، فتكون السماء بمعنى العلو، فيكون الله عز وجل متصفا بالعلو المطلق، فهو العلي والأعلى والمتعاش، وعلوه علو مطلق لا ينبغي أن تحده، أن تقول علو هيمنة، تقول علو سيطرة، لماذا؟ قل هو علو مطلق، علو مطلق بالمعاني الثلاثة للعلو، فهو علو ذات وعلو قدر وعلو قهر، ثلاثة، علو ذات وعلو قدر وعلو قهر، فالعلو ثلاثة أقسام، ينقسم العلو إلى ثلاثة أقسام، علو ذات وعلو قدر وعلو قهر، فعندما يأتي واحد يفسر يقول هو علو السيطرة وهو علو القدر، ولماذا لم تجعله علو الذات، لماذا خصصته، بل هو العلو المطلق، علو الذات والقدر والقهر الثلاثة، فالتفسير الأول في السماء يعني أعلى، التفسير الثاني في السماء أي على السماء، إذن التفسير الأول تعلق بكلمة السماء، فقالوا السماء هنا ليست بمعنى السماء الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة أو السادسة أو السابعة، لأن السحاب نفسه يوصف بأنه سماء، مع أننا نؤمن بأن السحاب بين السماء والأرض بنص هذه الآية التي بين أيدينا، والسحاب المسخر بين السماء والأرض، وربنا في آيات أخرى يقول أنزل من السماء ماء، إذن السماء هنا بمعنى العلو. التفسير الثاني تعلق بكلمة في، فقالوا في هنا ليست بمعنى داخل وإنما بمعنى على، كقوله تعالى قل سيروا في الأرض، وليس المراد أنك تدخل في التربة وتمشي في داخل الحصباء وفي داخل الطين، وإنما فوق الأرض، فهنا في بمعنى على، في بمعنى على، وكقوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي عليها، وفرعون ما قال للسحرة سأدخلكم في داخل الجذوع وإنما سأصلبكم على الجذوع، ففي تأتي بمعنى على، فقالوا إما أن تكون السماء بمعنى العلو وإما أن تكون في بمعنى على أي على السماء، وعندها تكون السماء بمعناها الحقيقي أنها السماوات السبع، سيكون معنى الآية أأمنتم من على السماوات السبع. وفي الحالتين النتيجة واحدة، أن الله سبحانه فوق السماوات السبع وفوق العرش العظيم. نعم. قال: وفي تسخير السحاب بين السماء والأرض على خفته ولطافته يحمل الماء الكثير فيسوقه الله إلى حيث يشاء فيحيي به البلاد والعباد ويروي التلول والوهاد وينزله على الخلق وقت حاجتهم إليه. وهنا التلول ما علا والوهاد ما سفل. فإن كان يضرهم كثرته أمسكه عنهم. وكم من مرة يا عباد الله ينزل المطر ويقول كل واحد منا لو استمر هذا المطر لهلكنا، هكذا. وسبحان الله يرفعه الله في لحظة جل في علاه، لو استمر دقائق أكثر مما حصل لحصل الدمار ولحصل الهلاك ولحصل الغرق للناس ولتعطلت مصالح الناس. فالله عز وجل يسوقه إلى حيث يشاء فيحيي به البلاد والعباد ويروي التلول والوهاب وينزله على الخلق وقت حاجتهم إليه. فإذا كان يضرهم كثرته أمسكه عنهم فينزله رحمة ولطفا ويصرفه عناية وعطفا. فما أعظم سلطانه وأغزر إحسانه وألطف امتنانه. أليس من القبيح بالعباد أن يتمتعوا برزقه ويعيشوا ببره؟ نعم. فما أعظم سلطانه، هكذا صواب ولا خطأ؟ من يعرف سلطانه؟ أحسنت، مفعول به، مفعول به لأفعل التعجب، ما أعجب. نعم، ما أعجب سلطانه فهو مفعول به بعد. فما أعظم سلطانه وأغذر إحسانه وألطف امتنانه. نعم، صيغة التعجب تأتي إما بصيغة ما أفعله أو أفعل به. أما أفعل به فواضح طبعا أن به تتجر الباء ما بعدها، أما ما أفعله فإنما بعد ما أفعل سيكون منصوبا على أنه مفعول به. ما ألطفه، ما أحسنه، ما أجمله، ألطف به، أحسن به، وهكذا. وطبعا صيغة التعجب لها قواعد وشروط، وحتى تصاغ منها يعني الأفعال التي تصاغ على هذه الصيغة لابد أن تكون بشروط معينة. فإذا لم تتوفر هذه الشروط فهناك أمور إضافية ليس المقام مقام ذكرها والتوسع فيها. طيب، فيرجع لكتب النحو، وإنما هي فائدة عابرة. فما أعظم سلطانه وأغزر إحسانه وألطف امتنانه. أليس من القبيح بالعباد أن يتمتعوا برزقه ويعيشوا ببره وهم يستعينون بذلك على مساخطه ومعاصيه؟ أليس ذلك دليلا على حلمه وصبره وعفوه وصفحه وعظيم لطفه؟ فله الحمد أولا وآخرا وباطنا وظاهرا. والحاصل أنه كلما تدبر العاقل في هذه المخلوقات وتغلغل فكره في بدائع المبتدعات وازداد تأمله للصنعة وما أودع فيها من لطائف البر والحكمة علم بذلك أنها خلقت للحق وبالحق، وأنها صحائف آيات وكتب دلالات أو دلالات على ما أخبر به الله تعالى عن نفسه ووحدانيته، وما أخبرت به الرسل عن اليوم الآخر، وأنها مسخرات ليس لها تدبير ولا استعصاء على مدبرها ومصرفها، فتعرف والحاصل أنه كلما تدبرنا. طيب، فتعرف أن العالم العلوي والسفلي كلهم مفتقرون وإليه صامدون، وأنه الغني بالذات، فتعرف أن العالم العلوي والسفلي كلهم إليه مفتقرون وإليه صامدون. نعم، ولذلك فالله الصمد، أي الذي يلجأ إليه، الصمد الذي يلجأ إليه ويحتاج إليه، وأنه الغني بالذات عن جميع المخلوقات، فلا إله إلا الله ولا رب سواه. طيب، هنا كما قلنا أو كما سمعنا في كلام الشيخ رحمه الله أن هذه الآيات لابد أن تؤدي بالعاقل إلى أنه لا إله إلا الله، أما أنه يستدل بها على وجود الله فهذه عرفها أبو لهب وعرفها أبو جهل أنها تدل على وجود الله، هذه ليست معلومة تحتاج إلى عقل، فأبو لهب الذي لا يعقل كان يعرف أن الله موجود وأنه خالق هذه الكائنات، وأبو جهل الذي لا يعقل أيضا يعرف أن هذه الكائنات خلقها الله، هذه ليست معلومة عجيبة أو غريبة، وليست هي المرادة بقول الله تعالى إن في ذلك لآيات لقوم معذرة لآيات لقوم يعقلون. طيب، إذا كان الغرض من هذه الآيات إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، إذا فهمت أن هذا يدل على وجود الله وانتهى، إذن أنت وأبو لهب وأبو جهل سواء، ما استفدت شيئا أكثر مما استفادوه. وللأسف إن كثيرا من الناس يقتصرون على هذه الفائدة، يقولون في ذلك آيات على وجود الله، هذه ليست هي المرادة من قول الله تعالى لآيات لقوم يعقلون، وإنما المراد أن يستدل بذلك على التوحيد. ومن أدلة هذا في هذا الموضع الآية التي بعدها مباشرة، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. إذن المراد هو التوحيد والشرك، وليس المراد أنك تقول هي دليل على وجود الله، هذه معلومة ما تحتاج إلى شيء، ومتى غاب الله حتى يستدل على وجوده؟ والمشركون على اختلاف أشكالهم وألوانهم ما كان معظمهم ينكر الله، معظم المشركين يقر بالله، بل زعيم المشركين إبليس مقر بالله وأنه الذي خلق وأنه الذي يحيي ويميت، ما يشك إبليس في هذا، وإنما كفر من جهة الشرك، من جهة العناد، من جهة الاستكبار على الله، من جهة الإباء عن القبول عن الله وعن رسل الله، فهو لا يؤمن بكلام الله ويرده ويستكبر عن قبوله، فهو خوطب خطابا مباشرا بدون رسل ورفض أن يستجيب للأمر وقال أنا خير منه أسجد لمن خلقت طينا. إذن الغرض هنا، ما المراد من لآيات لقوم يعقلون؟ من هم الذين يعقلون؟ لا يكون الإنسان ممن يعقلون حتى يكون من الموحدين، حتى يشهد أن لا إله إلا الله، حتى يشهد أنه لا معبود بحق إلا الله، هذا هو المراد من قوله لآيات لقوم يعقلون. أما أن يقف الإنسان عند هذه الدليل على وجود الله، طيب وبعد ذلك ماذا بعد إثباتك لوجود الله؟ وقد فسرت الماء بعد الجهد بالماء كما يقال، لففت ودرت ووصلت إلى نتيجة كانت هي أصلا مقدمة، كما قال بعض أهل العلم إن الذين يقولون ما الدليل على وجود الله هم أصلا أثبتوا الله قبل أن يطلبوا الدليل على وجوده. فهو يقول ما الدليل على وجود الله، هكذا يقول. طيب خلاص، ما أنت تعرف الله، ما الدليل على وجود الله؟ إيش أنت تقول الله أصلا، ما الدليل على وجود الله؟ أنت تعرف أن هناك يعني خالق اسمه الله عز وجل، فتطلب دليلا عليه. إنما يقال لا بد من هذا التدبر والتفكر أن تصل إلى أن هذا الخالق هو الذي يعبد وحده ولا يعبد معه أحد. هذا هو المراد، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون يعقلون. كل هذا الآيات لأولي الألباب، أولو الألباب الذين يعقلون الذين يتفكرون ويتدبرون هم الموحدون. وأما المشركون فليسوا ممن يعقلون وليسوا ممن يتفكرون وليسوا ممن يتدبرون وليسوا من أولي الألباب، وما يتذكر إلا أولو الألباب. نعم، وما يتذكر إلا أولو الألباب. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا. فليس المشرك من أولي الألباب، وليس الكافر ممن يعقلون، بل هو أحط من الدواب وأحط من البهائم، فالبهائم أفضل من المشرك والحيوانات أفضل من الكافر. إذن الآيات كما قلنا دليل على التوحيد. إن في نعم لآيات لقوم يعقلون. قال بعد ذلك الشيخ ثم قال تعالى ومن الناس إلى وما هم بخارجين من النار. وما أحسن اتصال هذه الآية، وما أحسن اتصال هذه الآية بالتي قبلها، فإنه تعالى لما بين وحدانيته وأدلتها القاطعة وبراهينها الساطعة الموصلة إلى علم اليقين المزيلة لكل شك، ذكر هنا أن من الناس مع هذا البيان التام من يتخذ من دون الله أندادا. الحمد لله، يهديكم الله ويصلح بالكم. ذكر هنا أن من الناس مع هذا البيان التام من يتخذ من دون الله أندادا لله، أي نظراء ومثلاء يساويهم في الله بالعبادة والمحبة والتعظيم والطاعة. ومن كان بهذه الحالة بعد إقامة الحجة وبيان التوحيد علم أنه معاند لله، مشاق له، أو معرض عن تدبير، عن مفترض أن تكون عن تدبر، هكذا عندكم؟ طيب الصواب تدبر، أو معرض عن تدبر آياته والتفكير في مخلوقاته، فليس له أدنى عذر في ذلك، بل قد حقت عليه كلمة العذاب. وهؤلاء الذين يتخذون الأنداد مع الله لا يسوونهم بالله في الخلق والرزق والتدبير، وإنما يسوونهم به في العبادة، فيعبدونهم ليقربوهم إليه. وفي قوله اتخذوا دليل على أنه ليس لله ند، وإنما المشركون جعلوا بعد البعض المخلوقات أندادا له، تسمية مجردة ولفظا فارغا من المعنى، كما قال تعالى وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن. فالمخلوق ليس ندا لله.